والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فاستئنافا لدروس التفسير التي بدأناها في الدورات السابقة والتي على إثرها انتهينا من تفسير الجزء 30 وهو جزء النبأ، وانتهينا أيضا من تفسير النصف الأول من الجزء 29 وهو تفسير جزء تبارك، وقد وقفنا عند أول سورة الجن من هذا التفسير المبارك المختصر والدقيق والعميق، والذي كل مسلم في الحقيقة في حاجة إليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الجن مكية وهي 28 آية. قال تعالى:
سورة الجن، لقد أفرض الله عز وجل الجن سورة، وذلك للتنبيه على أهمية معرفة هذا العالم، لا سيما وأنه داخل في التكليف. ومن هنا نسأل أسئلة. السؤال الأول: ما الجن ومن أي شيء خلقوا؟ الجواب: الجن عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلق من خلقه، دال على قدرة الله سبحانه وتعالى. فلقد أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فخلقهم الله سبحانه وتعالى على صفة معينة من الاستتار، دلت على قدرة الباري سبحانه وتعالى. أما من أي شيء خلقوا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين لازب. فالجن خلق من نار، أصل مادة إبليس خلق من نار، والملائكة خلقت من نور، أصل مادة خلقهم النور، وخلق آدم مما وصف لنا من طين لازب، ولم يكن له أب ولا أم. وتنوع الخلق هذا على أي شيء يدل؟ على أي شيء يدل تنوع هذه المخلوقات؟ الجواب: يدل على قدرة الباري سبحانه وتعالى، ويدل على وجوده، ويدل على ربوبيته، ويدل على ألوهيته. فإن خالقا لهذا الخلق حقيق أن يعبد وأن يفرض بالعبادة، ولا يعبد معه سواه. كيف نعبد مع الله من لا يخلق، من لم يخلق؟ كيف نعبد مع الله من لم يحي ويميت؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فدل هذا التنوع على توحيد الرب سبحانه وتعالى بربوبيته، وبالتالي كانت دليلا على ألوهيته، لأنه لا يعبد إلا من يخلق، وبالتالي كانت دليلا على أسمائه وصفاته، لأنه بموجب هذه الأسماء والصفات والتي منها الخالق ومنها البارئ ومنها المصور كان هذا الخلق العظيم. فعلى أي شيء يدل تنوع الخلق؟ يدل على قدرة ربي سبحانه وتعالى. سؤال، هل الجن يتنكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون ويولدون ويموتون وغير ذلك؟ الجواب نعم، كل ذلك قد دل عليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن كل عظم نسمي الله عليه، وبأننا لا نستنجي برجيع دابة ولا غير ذلك، فقد أخبر أن كل عظم ذكر اسم الله عليه طعام إخواننا من الجن، وأن هذا الرجيع علف دوابهم، فلهم دواب ويأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون. سؤال، هل الجن مكلفون؟ الجواب نعم، الجن مكلفون، ويدل على تكليفهم خطاب الله لهم في القرآن بالأحكام: يا معشر الجن والإنس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولقد سمع الجن النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به. وفي الجن ما في الإنس من هذا التكليف إلا ما قد يقع اختلاف بين الإنس والجن فيه لاختلاف طبائعهم، فليجب معهم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب ذلك مع ولاة الأمور وغير ذلك، لا دليل على هذا، فإن هذه أمور قد تختلف، كما أن شرعنا فيما يتعلق ببني آدم تختلف الأحكام فيه باختلاف الصغير الكبير الرجل المرأة، فللنساء ما يخصها من بعض الأحكام وللرجال كذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور. سؤال، بناء على تكليف الجن، هل في مؤمن وكافر ومبتدع وعاص وغير ذلك؟ الجواب نعم، في الجن ما في الإنس، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم السني السلفي ومنهم المبتدع. قال الله عز وجل: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى عنهم: كنا طرائق قددا. وقد فسر السلف هذا بأن فيهم الشيعة وفيهم الروافض وفيهم إذن فيه ما في الإنس، فيه ما في الإنس. سؤال، هل يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار؟ الجواب نعم، يدخل مؤمنهم الجنة ويدخل كافرهم النار، وهم كالإنس في ذلك في الوعد والوعيد. قال الله سبحانه وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون وهم الجائرون الظالمون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا. ومما يدل على دخولهم الجنة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب الإنس والجن. ولهذا سؤال: هل القول بأن مؤمنهم لا يدخل الجنة قول معتبر؟ الجواب: ليس قولا معتبرا، لأنه يخالف القرآن. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب الإنس والجن. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمعنى: لم يطمث الإنسيات إنسي ولا الجنيات جني. فدل هذا على أن مؤمنهم في الجنة، هذا الدليل الأثري. وأما من جهة النظر فإن مقتضى التكليف الثواب والعقاب، فكيف يدخل كافرهم النار ولا يدخل مؤمنهم الجنة وقد كلفوا وأمروا فأتمروا ونهوا فانتهوا؟ ويدل على مخالفة ذلك للنظر والأثر الحديث الصحيح: لما بقي في النار فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض، ولما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة بغير تكليف بغير عمل. أفيقال هؤلاء ينشئهم الله ويدخلهم الجنة من غير تكليف إتماما للجنة، وأما من كلفوا فلا يدخلون الجنة؟ فإن مقتضى التكليف الثواب والعقاب. سؤال: هل الجن الجني يصرع الإنسية؟ ومعنى يصرع يعني يمس، ومعنى يمس يعني يدخل بدنه. الجواب: أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجني يصرع الإنسي، وقد نقل الإجماع على ذلك. ويدل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والواقع. فالقرآن قال الله سبحانه وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الصرع، يعني من الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد جاءت أحاديث في ذلك، وإن لم تخلو من ضعف لكن بمجموعها يثبت الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من ذلك شيئا وقال: أخرج عدو الله فأنا رسول الله. والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع منعقد على ذلك. وأما الواقع فكل الناس ترى هذا، ترى الإنسي الرجل قد تصرعه الجنية المرأة وتتكلم على لسانه وبلسانه، بصوت المرأة او بصوت الطفل او على المرأة الرجل من الجن وغير ذلك مما هو معروف ومقرر بالواقع ولا يجحده الا كاذب. واما تعليل ذلك بانها امراض نفسية وحالة نفسية فذاك امر يدفعه الواقع الصحيح الصريح. ولم ينكر ذلك اهل السنة والجماعة وانما انكر جماعة من اهل البدع ذلك معتمدين على عقولهم لا على النقولات ولا على الاجماعات الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالجني يصرع الانسي ولا مجال لإنكار هذا البت، بل قد يتكلم على لسانه بلغة أخرى. لقد رأيت رجل يتكلم بالإنجليزية كأنه تماما منهم مع كونه أميا، فهذا أمر معروف ولا ينكره إلا جاحد. هذا ما يتعلق ب معلومات عامة ومهمة عن الجن وهل هم مكلفون ام لا. اذا عرفنا ذلك فالى صورة الجن التي تحكي شيئا من احوالهم. لكن قبل ان نبدأ في ذلك لا يفوتنا ايضا ان ننبه الى سؤال، وهو كيف نعالج المصروع؟ لأن أكثر الناس تخبط في هذا الباب وأكثر الناس انحرف في هذا الباب. إذا ابتلي المسلم بصرع الجن وبمس الجن كيف العلاج؟ الجواب العلاج يكون بتلك الخطوات. واحد، دعاء الله سبحانه وتعالى بالشفاء، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء وأن يلجأ المسلم إلى ربه فإنه الشافي. قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، وقال سبحانه وتعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثانيا، الرقية الشرعية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة الفاتحة. نقرأ في الرقية الفاتحة فإنها الشافية بإذن الله، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي قال له وما يدريك أنها رقية. آية الكرسي فإنها تحفظ إن شاء الله، كما جاء في حديث أبو هريرة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، فنقرأها ونقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصور ويعوذ بها، ولها نفع عظيم مع التدبر والتأمل. ولا بأس إذا كان هناك مع هذا المس سحر أن نقرأ آيات السحر في سورة الأعراف، قال الله عز وجل وحينا إلى موسى أن ألقي عصاك الآيات. في سورة يونس قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون الآيات. في سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى الآيات. آيات السحر تقرأ مع الدعاء. سؤال، هل يجوز قراءتها في ماء وشرب هذا الماء؟ الجواب لا بأس بقراءتها في ماء ثم شرب هذا الماء، وعلى هذا أهل العلم والأصل في ذلك في باب الرقية قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، أي إذا خلت من الشرك، وإذا خلت من اعتقاد فاسد أو عمل محرم فالأصل في ذلك الإباحة، لكن خير الرقية ما اقتصرنا فيه على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه العلماء. وقد وردت هذه الطريقة وهي إحضار السدر ودق السدر ووضع في الماء والاغتسال به. سؤال: هل هناك متخصصون في الرقية نذهب إليهم لا يرقي غيرهم ولا سواهم؟ الجواب: الرقية من جملة الأدعية، والدعاء لا يختص برجل دون رجل، وأولى الناس بالرقية صاحب المرض. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهو مضطر، فهذا أولى الناس، هذا أولى الناس أن يقوم بالرقية. سؤال: هل يجوز طلب الرقية من الغير؟ الجواب: السنة ألا تطلب الرقية من أحد، السنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، فإن طلبها الإنسان كان جائزا، كما دلت على ذلك بعض الآثار. أوردها العلامة ابن باز رحمة الله عليه وقال لا بأس، لكن الأكمل والأولى ألا تطلبها. والمسلم إذا رأى أخاه مبتلا فإنه يقوم برقيته من نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجوز ذهاب من عنده صرع أو مس إلى ساحر أو كاهن أو عراف؟ الجواب: لا يجوز هذا، وهو من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أتى عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا لا يجوز، وقد يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله والكفر إذا اعتقد أنه يعلم الغيب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت عبر الشبكة والخاصة بمادة التفسير. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الدليل على قراءة آيات السحر خاصة على المسحور؟
الحمد لله رب العالمين، ورد ذلك في بعض الآثار، فيها آيات السحر وفيها القراءة بالسدر، وقد حسن بعض أهل العلم، وعلى هذا عمل كثير من أهل العلم قراءة ما ذكرنا وآيات السحر والقراءة على ماء، ويضرب هذا ورقات السدر وتجعل على الماء وتقرأ. ولو لم يرد كما قلنا في هذا قاعدة عامة، لو لم يرد في ذلك أثر ولا قال ذلك حتى العلماء، ولم يخرج عن حد التوحيد والطاعة، فالأمر واسع. يعني حتى لو الإنسان خصص آيات أخرى غير هذه الآيات وجاء بصور وكذا، فالأمر واسع، لأن القاعدة في ذلك لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. إذن هذا الجانب ما الأثرية فيه وما التوقيفية فيه؟ التوقيفية فيه لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، اعلموا هذا جيدا يا إخوان. ما التوقيفية في باب الرقية؟ التوقيفية فيه لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لكن لا شك أن الاتيان بالمأثور أفضل من غيره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر وارد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الدليل على قراءة الآيات القرآنية على الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟
خلاص خلاص خلاص، واضح السؤال، خلاص الآن القاعدة معروفة. نعم،
في التعارض بين النفس في الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس في الماء.
لا، النفس في الماء للشرب لكن ليس للاغتسال، ولو حتى لو الشرب فإن النفس هنا نفس خاص، وهو مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه فيقرأ، قالوا للنفس تأثير خاص، فالنفس نفسه هنا في الماء للاغتسال والعلاج، فهذا الباب باب لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، بخلاف من ينفث في الماء الذي يريد أن يشربه شربها العادي، لكن هذا من باب التطبب ومن باب العلاج ومن باب الرقية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بصوت، تقول: أين تعيش الجن وهل تعيش معنا في البيوت؟
تعيش معنا، تعيش الجن على الأرض مثل ما نعيش، ولكنهم يلجؤون إلى الأماكن، غالب تواجدهم في الأماكن النجسة وفي الأماكن البعيدة المهجورة والمظلمة، هذا غالب تواجدهم، لكنهم معنا. وما يقال بأن الجن تحت الأرض أو أنهم يعيشون تحت الأرض أو كذا، هذا لا دليل عليه، فهم يعيشون معنا، يكونون في البيوت ويكونون في الطرقات وكذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا أن الواحد إذا دخل بيته سمى الله، لأنه إذا لم يسم الله سبحانه وتعالى دخل الشيطان معه، وقال: ضمن المبيت أنت، فيدخل الشيطان مع الإنسان، وإذا أكل ولم يسم الله أكل الشيطان معه، وهكذا. وقد يحصل أيضا أذى بالدخول إلى دورات المياه ولم تسم الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل اعتداء وأذى. المهم يعني أنه لا دليل على أنهم يعيشون تحت الأرض أو كذا، ولكنهم يعيشون معنا على وجه هذه البسيطة، لكنهم يلجؤون في الغالب العام إلى مكة المهجورة والمظلمة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ محمود من مصر، يقول: ما حكم الاستعانة بما يسمى روحانيات في الإسلام، وكذلك بالجن، وكذلك بما يسمى بصيرة ربانية من الولادة بدون تدخل من أي جن؟
يبدو الأخ إذا إما قارئ حاجات من عرفهاش، أو أخ معايش وناس من عرفهم شيء أو كذا، روحانيات بصريات ما أدري، المهم يعني هذا كله ما مصطلحات غريبة، اللي في الوسط كان يقول لي بس اللي في الوسط الاستعانة. نعم، الاستعانة بالجن، اترك الاستعانة بالجن، فإن الجن قوم كذابون، وما استعان بهم أحد يعني فأفلح غالبا غالبا غالبا، فاترك الاستعانة، فإن الجن غالبا ما يعين معينا معلوما وتعامل معه إلا إذا أراد استدراجه. أما الجن المؤمن فإنه قد يعاون إخوانه من الآدميين، يعاونهم ويدفع عنهم الجن المؤمن من غير حاجة إلى أن يفتن في دينه ولا شيء، فتترك الاستعانة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام بالتفصيل، وكذلك العلامة العثيمين، وبضوابط إن وقعت هذه الضوابط فلا بأس، لكن نقول مع ذلك قل من ينفذ هذه الضوابط، والابتعاد عن هذه المنطقة وهذا الأمر هو الأسلم، لأن ذلك تعامل مع عالم غيبي بالنسبة لنا، وفيهم الكذابون وفيهم الفساق المجرمون وفيهم من يفتن من يفتن، ولهذا يترك التعامل مع هؤلاء جميعا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بياء، تقول: ما الرد على من يقول أن حديث اعرضوا علي رقاكم ضعيف ولا نعمل به، والماء كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ فيه، فدل ذلك على وجوب الالتزام بما ورد في رقية جبريل عليه السلام.
أولا الحديث لا بأس بالاستدلال به وحسن في الاستدلال به، وعلى هذا استدل أهل العلم. الأمر الثاني كما قلنا لكم التوقيفية في هذا بابها واسع، وقلنا بأن الأولى والأفضل الاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية لم تكن فقط في حديث جبريل فقط، لا، إنما الرقية وردت في حديث جبريل وفي حديث أخرى، فهذا الباب لا إشكال فيه. لو أن الإنسان قرأ البقرة على مصروع نقول نحتاج إلى هذا؟ نقول أصل ورد الدليل بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستوى الصحراء وكذا، طيب في البيت ليس على المصروع مثلا، فمسألة الصور والآيات والأدعية، لأن الرقى هي عبارة عن ماذا؟ الرقية عبارة عن أدعية وأوراد، فجملة الأدعية يصح الاسترقاء بها، لكن نقول أفضله وأكمله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حديث عرضوا علي رقاكم، نعم عند مسلم، طيب يا أختي عند مسلم، نعم عرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقة ما لم تكن شركا. وأنا صراحة يعني أنا أقول بارك الله فيكم نبتعد عن هذا التشدد فيما جوز العلماء وتوسع فيه العلماء، فهذا الباب كما قلنا قيامه على تجنب الشرك وتجنب المحرم في هذا. لكن لو أردنا أثرية في كل مسألة فيه قلنا الأثرية والتوقيفية فيه لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، هذه التوقيفية والأثرية. وهناك أشياء تكون فيها التوقيفية والأثرية عند الوارد فقط، يعني النص الوارد فقط، مثل عبادة نحدثها نوجدها نستحبها، فلا بد أن يكون ذلك معتمدا على أثر. أما الباب هذا لا بأس برقة ما لم تكن شرك. نعم، من الذي ضعف إذا كان في صحيح مسلم؟ من الذي ضعف؟ نعم.